Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. غزة ما بعد الحرب، كيف ستتبلور خطة السلام الأمريكية؟ جاريد كوشنر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي التقى قادة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي يأمل في بدء نزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما وإحراز تقدم في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام. غارات استهدفت مطارا عسكريا خارج عن الخدمة في غرب سوريا تنتشر فيه قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية، وسوريا تتهم إسرائيل بشن 8 غارات على المطار الواقع في محافظة حلب. الفوسفات المغربي يعود إلى السوق الأمريكية بعد 5 سنوات من الغياب. تعليق الرسوم التعويضية مؤقتا فتح الباب أمام استئناف صادرات الفوسفات وسط ضغوط على الإمدادات وارتفاع تكاليف الأسمدة للمزارعين الأمريكيين. أوروبا في مواجهة حرائق الغابات، استمرار اشتعال بعض البؤر وأخماد أخرى وسط تدابير حكومية لاحتواء الوضع وتعويض المتضررين. جاريد كوشنر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في حديث صحفي مع قناة فوكس نيوز في تل أبيب أنه يأمل في بدء نزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما وربما أيضا ردم بعض الأنفاق خلال الأيام 60 إلى 90 المقبلة وأحراز تقدم في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة. والتقى كوشنر أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقائه الأحد بقادة في حركة حماس، فيما أعلن مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعيين ضابط أمريكي للإشراف على نزع سلاح الحركة. ووافقت حماس في أواخر الشهر الماضي على خريطة طريق أمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطط السلام وتنص على نزع سلاحها وانسحاب إسرائيل من القطاع الفلسطيني. ورفض نتنياهو رسميا هذه الوثيقة مطالبا بنزع سلاح حماس بشكل حقيقي. للتعليق معنا من جنين أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية.
اللقاء الذي تم بين نتنياهو وكوشنير أنا برأيي كان لقاء مش عادي. أعتقد كانت القضايا المطروحة صعبة نوعا ما، لأنه في هناك شعور أمريكي أنه نتنياهو وإسرائيل يحاولوا أن يفشلوا الجهد الأمريكي ليس فقط في غزة وإنما أيضا في لبنان وفي الملف الإيراني، بينما المقاربة الأمريكية تقول أنه هذه الملفات كلها تفرض حالها في صناعة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. أعتقد اتفقوا على الرغبة الإسرائيلية بأهمية ربما تنفيذ المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية يعني ربما انسحاب بسيط أو انسحاب شكلي من قطاع غزة مع زيادة المساعدات والسماح للجنة الوطنية الإدارية أن تدخل إلى قطاع غزة، لكن ما زالت إسرائيل مصرة تماما أن انسحاب من كامل من غزة لن يتم إلا بعد التخلص من سلاح حركة حماس، والسلاح يجب أن يذهب إلى جهة ثالثة محايدة تماما وألا تكون حماس جزء من اللعبة السياسية في النظام السياسي الفلسطيني. في هناك تخوف إسرائيلي واضح أنه أي انسحاب في هذه المرحلة أو أي تراخي أو أي تساهل إسرائيلي يمكن أن ينعكس بشكل أو بآخر على الانتخابات الإسرائيلية. كوشنير ناقش من منظور الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة ككل، لأنه في هناك يعني تحالفات لبعض أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية، بينما نتنياهو كان ينطلق من منطلقات استيطانية راديكالية وهو في فكره الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في هناك تراجع لشعبيته بشكل واضح. كل هذه الاعتبارات أنا برأيي تمت، لكن النقاش أنا برأيي كان نقاش مفتوح صعب وفي العديد من القضايا.
اتهمت سوريا اليوم إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو ظهور العسكري الواقع في محافظة حلب في شمال غرب البلاد والخارج من الخدمة منذ أكثر من عقد. وكان مصدر أمني سوري أعلن في وقت سابق أن غارات من طائرات مجهولة استهدفت المطار الذي تنتشر فيه قوات حماية تابعة لوزارة الدفاع. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الغارات جاءت عقب زيارة وفد عسكري تركي إلى المطار خلال الأيام القليلة الماضية في إطار مساء لإعادة تشغيله بعد خروجه من الخدمة منذ العام 2012، أي بعد عام من اندلاع النزاع السوري. وعقب الإطاحة بحكم بشار الأسد شنت القوات الإسرائيلية مئات الضربات الجوية على سوريا، تركزت على أهداف عسكرية وتوغلت خارج المنطقة العازلة في الجولان، حيث أعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعات السلاح. للتعليق معنا أحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية من حلب.
أعتقد أن الاعتداء الإسرائيلي هو جزء من عملية ممنهجة تقوم بها إسرائيل باستمرار بهدف تقويض القدرات العسكرية السورية من ناحية، وبهدف إعاقة عملية التعافي التي تقوم بها الحكومة السورية الآن بعد سنوات طويلة من العزلة ومن العقوبات والحصار التي تعرضت له سوريا بسبب نظام الأسد. الآن إسرائيل تستخدم سوريا أيضا صندوق بريد في صراعها مع دول الإقليم، وتحديدا رسالة إلى تركيا التي كانت تعتزم بناء قاعدة عسكرية لها في منطقة معسكر أبو الظهور في منطقة ريف إدلب، ويشكل إحدى المناطق التي تحيط بالأمن القومي التركي من جهة الجنوب. وبالتالي تستهدف الآن إسرائيل توجيه رسالة إلى تركيا برفض أي محاولة لإقامة قاعدة عسكرية تركية. هذا الأمر ترفضه طبعا سوريا. سوريا تحرص على سيادتها وأمنها واستقرارها، وهي التي تتخذ القرار الخاص بها فيما يتعلق بإقامة العلاقة العسكرية والسياسية أيضا مع الدول المجاورة. أعتقد الحكومة السورية سوف تتحرك عبر مجلس الأمن إزاء هذا الاعتداء من ناحية، وستتم مخاطبة المؤسسات الدولية، وسيكون هناك تحرك لرفض أي عدوان إسرائيلي ضد سوريا. وسبق أن قامت قبل نحو شهر باستهداف مطار داخل قاعدة عسكرية في ريف حلب الشرقي، قاعدة خالد الوليد. وبالتالي هناك رسائل متعددة تقوم بها إسرائيل فيما يتعلق بمحاولة استهداف سوريا ومنع أي تقارب سوري تركي من ناحية أو حتى سوري عربي من ناحية أخرى.
القضاء السوري أصدر صباح اليوم حكما حضوريا بالإعدام في حق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد أحكام ممثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه. أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف اليوم أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها. وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: أريد أن أعلن بوضوح أن مضيق هرمز لن يفتح إلى أن تنفذ الالتزامات الأمريكية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، ومن بينها رفع الحصار وإلغاء العقوبات النفطية والإفراج عن الأصول المجمدة بالخارج. أعلنت شركة OCBA أمريكا الشمالية التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات في بيان لها أن سفينة محملة بنحو 54 ألف طن متري من سماد ثلاثي الفوسفات وصلت إلى ميناء نيو أورليانز على أن يجري توزيع الشحنة على المزارعين الأمريكيين قبل موسم الاستخدام الخريفي. وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات علقت صادراتها من الأسمدة الفوسفاتية إلى الولايات المتحدة عقب فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى رسوما تعويضية عليها. وفي 29 من يونيو الماضي قررت الإدارة تعليق هذه الرسوم مؤقتا، مما فتح الباب أمام عودة المجموعة إلى السوق الأمريكية وتوفير مصدر إضافي للإمدادات. ويستمر تعليق الرسوم لمدة 8 أشهر أو إلى حين انتهاء حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب بشأن التهديدات التي تواجه توافر إمدادات كافية من الأسمدة لتلبية الطلب الزراعي في الولايات المتحدة. نتابع تعليق رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
المغرب يمكن أن يساهم بشكل كبير في تأمين الغداء لدولة كبرى عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان على المدى القصير خاصة بعد تعليق الرسوم وإن كان بشكل مؤقت. أعلم على أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في حاجة ماسة إلى الأسمدة للحفاظ على المنتوج الزراعي، أيضا للحفاظ على المردودية خاصة في ظل ارتفاع الطلب ارتفاع الأسعار بشكل ملموس وارتفاع كلفة المعيشة بالنسبة للمواطن الأمريكي بشكل عام. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تجد في المغرب ذلك الشريك الاستراتيجي الموثوق في مجال الأسمدة الفوسفاتية. أولا، في ظل إغلاق مضيق هرمز وما نتج عنه من اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، خاصة بالنسبة للمادة استراتيجية وحيوية اللي هي الأسمدة، وكذلك بالنسبة لبعض المدخلات الزراعية الأخرى، علما بأن المغرب هو أكبر احتياطي عالمي بالنسبة لمادة الفوسفات، أكبر مورد في العالم، أكبر منتج للفوسفات ومشتقاته خاصة الأسمدة الفوسفاتية، ثم هو كذلك ينتج منتوجا بجودة عالية بأسعار تنافسية مع احترام طبعا متزايد للمعايير البيئية.
تواصل حرائق الغابات اجتياح عدد من المناطق في أوروبا في ظل موجات حر متتالية وجفاف شديد فاقم منها شاشة الغطاء النباتي وسهل انتشار النيران بسرعة وسط تدابير حكومية لاحتواء الوضع وتعويض المتضررين. وفاء التوزري.
تواصل حرائق الغابات تمددها في مناطق عدة من أوروبا مدفوعة باستمرار موجة الحر والجفاف، فيما تسابق فرق الإنقاذ الزمن للحد من انتشار ألسنة اللهب. في البرتغال يحاول عناصر الإنقاذ إخماد حريقين في شمال البلاد، ما استدعى تعبئة حوالي 400 عنصر إطفاء لإخماد حرائق التهمت 900 هكتار على الأقل منذ السبت. وفي اليونان تمت السيطرة إلى حد كبير على حريقين اندلعا في جزيرة بالقرب من أثينا وأسفرا عن مقتل شخصين وإجلاء حوالي 600 شخص بالقوارب بحسب عناصر الإطفاء اليونانية. أما في بلجيكا فقد مكن هطول الأمطار من المساعدة في إخماد أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد الحديث، والذي دمر حوالي 3000 هكتار على الحدود مع ألمانيا. أما في فرنسا فقد تم إخماد حريق اجتاح في أيام قليلة 1700 هكتار في منطقة جنوب غرب البلاد من دون أن يسفر عن ضحايا أو عن أضرار مادية، فيما أعلن رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنيو عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليون يورو، وتعهد إصدار تراخيص في غضون شهر لإعادة بناء المنازل المتضررة جراء حريق آخر اندلع في جنوب البلاد. وحذر لوكورنيو شركات التأمين بأنه سيكشف أسماء أولئك الذين لن يلتزموا بإجراءات تعويض ضحايا الحريق الهائل.
ونشرة أخبار كاست انتهت.